من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن انتهينا من عدة طرق لثبوت الهلال: أولا الرؤية، ثانيا إكمال عدة شهر رمضان، ثالثا التواتر، رابعا الشياع. وصلنا إلى هذا الشيء، وهو أن جملة من الأعلام ذكروا أن الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان على نحوين، أولهما والكلام للشيخ الفياض في تقريراته قال: أن يكون سببه مستندا إلى كثرة عدد الشهود برؤية الهلال بما هي كثرة. هذا هو منشأ الشياع، كثرة الشهود لا أكثر، من دون أي خصوصيات، أي مع قطع النظر عن الجهات والعوامل الداخلية والخارجية، لا مؤثر في هذا النحو الأول إلا كثرة الشهود. كثرة الشهود أدى إلى حصول شياع. لماذا يكون هذا الحجة هذا النحو؟ قال: إذ لا يحتمل على أساس مبدأ الاستقراء خطأ شهادة جميع هؤلاء الشهود وأنها غير مطابقة للواقع وعلى نحو الصدفة والاتفاق، لأن الصدفة لا تدوم ولا يمكن لها الاستمرار إلى النهاية، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يجتمع عدد كبير من الناس. على احتمال المطابقة. هكذا قال، ثم بدأ يشرح ذلك على وفق نظرية الاحتمالات، وكيف أن كل ما يعني لما شهد شاهد فالاحتمال للرؤية، لما انضم له شاهد آخر. قلنا أن النحو الأول هو هنا الكثرة فقط هي المؤثر، ازداد الاحتمال، ازداد إلى أن قال يصل إلى حد 97 حسب ما وصف، حتى يصل درجة الاحتمال 97% وهي حالة الاطمئنان، أو يصل إلى 100% وهي حالة اليقين. هكذا شرحه. أقول إذن عرفنا أن النحو الأول المناط فيه وعلة الثبوت فيه الكثرة بما هي كثرة، بغض النظر عن وجود قرائن أو عوامل مقوية أو مضعفة. هذا في النحو الثاني. بالنحو الثاني أن يكون الشياع المؤثر فيه مو الكثرة، قد لا يكون عدد كثير، لكن انضمام قرائن إليه تقويه وتجعله محصلا للعلم. كلامنا الآن في الطرق الموجبة للعلم والقطع، وقد تكون هناك قرائن تضعف ذلك. هذا التفصيل. إذن هذا النحو الأول أقول يمكن تسجيل عدة ملاحظات على هذا الكلام. واحد، إن حجية هذا النحو من الشياع ترجع إلى التواتر المفيد للعلم كما هو مصرح في عبارته. هو قال في عبارته أنه بذلك يكون العدد مما يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا تعرف التواتر، وهذا معنى حجيته إذا رجع للتواتر. ونحن قلنا في التواتر إذا بلغ أحد التواتر المفيد للعلم بعد لا ينظر هؤلاء الشهود كانوا ذكور إناث عدول ليس فيهم عدول صغار كبار. إذن هو صرح في عبارته: وحينئذ فالحجية له لا للشياع. هذه الملاحظة الأولى. إذن هذا النحو يرجع للتواتر، وقلنا في الدرس السابق أن الشياع قد يكون منشأه التواتر وقد لا يكون. ملاحظة ثانية: إذا كان الشياع متضمنا شهادة اثنين عادلين بالرؤية فإنها بينة تكفي لثبوت الهلال بحسب التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى، ولا حاجة لتراكم الاحتمالات. وإلا فإن شيوع خبر الرؤية لا يسقط مسؤولية الفحص عن أصله ومنشئه حتى لو حصل العلم برؤيته، فليس كل علم حجة على مستوى التعذير والتنجيز. بالتأكيد أذهاننا يعني ممتلئة بالتعبير حجية العلم ذاتية ولا تناله يد الجعل نفيا وإثباتا، إلى آخره، هذا الذي يقال. فإذا هذه الشيعة حتى لو قلنا هذه الشيعة إذا اثنين أكو من هالعدد الكثرة اللي افترضت أكو اثنين عدول بيهم، خلص الحجية لهذه البينة اللي بعدنا ما ناقشناها وخلص تمت بالبينة، ما نحتاج بعد إلى تراكم احتمالات وكثرة وانضمام. أما إذا لم يكن في هذا الشيعة عدول فهذا ما يعفينا عن الفحص عن منشأ هذا الشيوع وسببه، سبب حصول هذا الشيوع وهذا العلم الذي حصل. لأنه ما دام قد حصل العلم فإن حجية العلم ذاتية هي قابلة للنقاش، لذلك لا بأس أن نشير إلى موقفنا من هذه العبارة اللي مالأ أذهاننا في علم الوصول. وما قيل من أن حجية العلم ذاتية لا يعني أن المعذرية والمنجزية من اللوازم الذاتية للقطع، بحيث أنها تترتب على العلم والقطع تلقائيا. أي مؤكد بعض المتصدين اليوم هكذا نقل سأل، ما شفت اليوتيوب أو التسجيل الفيديوي، يقول أنه أن أهل العقائد الفاسدة معذورون لأنهم قاطعون بصحة عقيدتهم، حتى يعبدون البقر يعبدون الحجر معذورون لأنهم قاطعون بصحة عقيدتهم، وأنتم في الأصول تقولون حجية القطع ذاتية، فهؤلاء معذورون إذن لأنهم قاطعون وحجية القطع ذاتية. هذا فهم خاطئ، فهم خاطئ لهذه العبارة، وإن كانت هي صح الأصوليين يذكروها بهذا المعنى لكنه لا تحتاج إلى تنقيح. في بعض اليوتيوبات المنتشرة ربما حكوا مثل هذا الكلام، إذا لازم نصحح الموقف من هذه الكلمة. قلنا أن الحجية ليست ذاتية بهذا المعنى، بمعنى أن المعذرية والمنجزية تترتب على العلم والقطع تلقائيا، وإنما يعني هذا الكلام أن كاشفيته وطريقيته للكشف عن الواقع عند القاطع ذاتية، أي أن محركية هذا العلم والقطع لا تحتاج إلى جعل واعتبار، لأن الإنسان إذا قطع عمل على طبق قطعه سواء كان مطابقا للواقع أم لا. هذا جزء من الكلام، خلينا نشرحه شيء يسير إن شاء الله ناخذ البقية. الحجية طبعا هم هاي كاشفية القطع عن الواقع وأثرها على الإنسان في دفعه إلى ما يريد أو اجتناب ما لا يريد، هاي طبعا ما تسمى حجية بالمصطلح، بس هذا إذا كان مقصودكم بالحجية هذا نعم حجية القطع ذاتية، لأن الإنسان إذا قطع بشيء عمل على موجب قطعه، بعد هو ما يفكر هذا القطع مطابق للواقع لو ما مطابق للواقع. فإذا بهذا المعنى تقصدون أن حجية القطع ذاتية يعني كاشفيته ذاتية، يعني محركيته للقاطع ذاتية، بحيث ما يحتاج الذي يقطع بشيء بعد ما يحتاج إلى المشرع يقول له إذا قطعت فافعل، هو إذا قطع يفعل تلقائيا، إذا قطع بشيء أن فيه مصلحة له يفعل ذاتيا، وإذا قطع بشيء فيه مفسدة له يجتنب ذاتيا. بس طبعا بالمصطلح ما تسمى حجية، بس أريد أقرب الفكرة أنه إذا هكذا تقصدون بحجية العلم والقطع ذاتية، أي أن محركيته للقاطع ذاتية تلقائية ما تحتاج إلى دفع وتحريك من قبل الجاعل مولى الجاعل الشرعي، إيه هذا صحيح. إنسان إذا قطع أنه له مصلحة في هذا الاتجاه يذهب وراءه، وإذا مفسد يجتنب ذلك. لكن إحنا مو هذا نعرفه الحجية، الحجية المعذرية والمنجزية. المعذرية فيما لو فعل ولم يكن فعله مطابقا للواقع يكون معذورا، والمنجزية بمعنى أنه لو كان هذا مطابق للواقع فيكون هذا القطع منجز للتكليف عليه. أما إذا قصدنا الحجية إذن بهذا المعنى فليست ذاتية للعلم والقطع، وإنما تقبل الجعل والنفي، الإثبات والنفي. يمكن للشارع المقدس أن يقول هذا النحو من القطع معذر ومنجز لأن من شأه كذا وكذا، وهذا القطع ليس معذرا ولا منجزا لأن من شأه كذا وكذا، هذا قابل للجعل إذن، فلازم نصحح هاي فكرة. وطبعا ومنه راح نجيب على هذا الإشكال الذي يريده أحد المتصدين من أنه لا، هذول قطعهم ليس منشأه صحيحا حتى تكون حجيته ذاتية. إذن فإذا تقصدون بأن حجية القطع ذاتية أي أن محركيته لمن حصل عنده القطع نحو الفعل ذاتية وتلقائية، هذا صحيح، بس هذا أنتم مو تعرفون الحجية هكذا. أما المعذرية والمنجزية اللي هي قوام الحجية ولنقصد بها الحجية فإنها قابلة للجعل نفيا وإثباتا بلحاظ منشأ القطع وسببه، فلا تثبت للقطع إلا بعد ثبوت مشروعية أصله ومنشئه ولزوم ترتيب الأثر عليه. فيمكن للمولى مثلا عدم اعتبار قطع القطاع، مو هذا الذي نقول هل قطع القطاع حجة، وقسم قالوا هذا ما يصير الناقش لأن ما دام قاطع إذن قطعه حجة، وقطع وحجية القطع ذاتية إذن قطع القطاع حجة أيضا. لا لا، ممكن للشارع المقدس يقول أن قطع القطاع ليس بحجة لأن القطاع يقطع من أدنى شيء حتى من دون أن يكون له منشأ عرفي أو عقلائي، فللمولى أن يكون قطع القطاع ليس بحجة لأن منشأ مو عقلائي، من كل شيء يحصل له قطع حتى من طيران الطير مثلا، هذا مو منشأ عقلائي للقطع. فإذا من حق المولى إذن، فيمكن للمولى إذن عدم اعتبار قطع القطاع حجة باعتبار حصوله من أسباب غير عرفية وغير عقلائية. وإن أبيت إلا تعبير مشهور الأصوليين، لا تقول أنا الكلمة مصر عليها حجية القطع ذاتية، أعبر لك بتعبير آخر عن هذه الفكرة، فنقول إن المولى لم يعتبر مثل هذا القطع قطعا. خوزينها مشينا وياكم، خلنا نبقى نسلم أن حجية القطع ذاتية، لكن نقول أن المولى يتصرف ببعض القطوع، فبعضها يعتبرها قطعا حقيقة وبعضها ينفي عنها كونها قطعا، يتصرف في الموضوع حتى نظل نحافظ على حجية القطع ذاتية، لكن ليس كل قطع القطوع التي سلم بها الشارع المقدس أنها قطعون. طبعا ومن ثمرات هذه النفتة الأصولية كما قلنا دفع إشكالية معذرية أهل العقائد الفاسدة القاطعين بصحة عقائدهم، عاد كل ما يسمعون الملحدين تدري وغيرهم ويأخذون ذنك ليماتنا ما يردون بهن علينا، ألستم تقولون أن حجية القطع ذاتية جيد، وإحنا نقطع بهم والعياذ بالله يقطعون بأنه مثلا بالإلحاد أو بأي عقيدة أخرى، فنحن معذورون. إذن إذا افترضنا أننا مخطئون ونحن معذورون، لأن بنينا على القطع وحجية القطع ذاتية، ويمشون طبعا مثل هالأمور. بس الحمد لله ما دارسين أصولهم ما حتى يمدلون هذني، بس بعض المتصدين خلص سمعت قال هذا الكلام ما تحققت منه. فإذا لا، ماكو معذر، المعذرية ومنجزية ليست ذاتية للعلم والقطع، وإنما هي بيد الشارع المقدس، قد يجعل لبعض أشكال القطع معذرية ومنجزية وقد لا، فمن يحصل العلم حجيته العلم بمعنى معذريته ومنجزيته ليست ذاتية إلا أن يدل الدليل على ذلك. هاي إذن الملاحظة الثانية على كلام هؤلاء الأعلام، لأنهم قالوا ما دام هذه الكثرة بما هي كثرة ولدت علما إذن هذه حجيته ذاتية، لا، لابد أن نسأل عن منشأ هذا العلم وسبب هذا العلم، هل هذا السبب للعلم معتبر مر على نحو التواتر، إذا سبب تواترا قلنا خلص هذا يفيد العلم، لأنه كثرة يمتنع تواطؤهم. كلامنا الآن في الشياع، هذا ترجع للتواتر وتطبق تعريف التواتر كما بعض فقرات كلامي، شاهي الحجية ذل التواتر، كلامنا في الشياع، وأنت تقول أن الشياع على نحوين، النحو الأول لما يكون عدد المشاع فيهم من الكثرة، فإذا لا هذا ما يكفي، هذا الشيع حتى إذا ولد علما لابد أن نتأكد هل منشأ هذا الشيع وسبب هذا العلم الحاصل من الشيع هل هو حجة أم لا. ملاحظة ثالثة، إن حصول الاطمئنان المحرك للأعضاء أمر قلبي ونفسي، أما تراكم الاحتمالات فهو أمر عقلي، وهذا لوحده لا ينتج بالضرورة ذلك، فقد يؤدي إليه وقد لا يؤدي إليه. هذا ممكن ننتبه له، الإنسان حينما يتحرك من ينطلق من اطمئنان النفسي والقلبي لا من إذعانه العقلي، قد يذعن بشيء عقلا لكنه نفسي، الإنسان يخاف أن ينام مع الميت في قبره وهو عقلا يجزم 100% أن هذا الميت لا يضر ولا ينفعه، لكنه المحرك مو أمور العقلية، محرك أمور النفسية والوجدانية والقلبية. فهذا السائن تجمع احتمالات وقول نضيف احتمال إلى احتمال إلى احتمال، يصعد 97 يصير اطمئنان، يصعد 100% يصير يقين، هو مو هذا المحرك للإنسان. كما في الآية الشريفة حكاية عن إبراهيم خليل الرحمن، قال أولم تؤمن، قال بلى، إيمان عقلي عندي كامل، بالتأكيد ما بي ذرة خلاف، ولكن ليطمئن قلبي. فالمحرك إذن للإنسان هو ليست إذعان العقلي، قد يذعن بشيء عقلا لكنه لا يتحرك باتجاه ولا يرتب عليه أثر، إنما يرتب الأثر ويتحرك على ما يعتقده وجدانا وقلبا ونفسا. فإذن هذه الاحتمالات اللي تفضلت بتراكمها تزداد، نعم هذا بحساب عقلي، أرقام نظمها إلى أرقام يزداد هذه النسبة، لكنه مو هو هذا المحرك من حيث الاطمئنان والقلبي، ما تفرق هذا الشيء. لذلك قلنا أما تراكم الاحتمالات فهو أمر عقلي، وهذا لوحده لا ينتج بالضرورة ذلك، فقد يؤدي إليه الإذعان العقلي، قد يؤدي للإذعان القلبي فيتحرك، وقد لا يؤدي فلا يتحرك، وقد لا يؤدي مهما ازداد، فقد لا تطمئن النفس والقلب مع أن العقل يحكم بأن احتمال الوقوع 100% عقلا 100%، لكنه كما في الآية الشريفة قال أولم تؤمن، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقد تطمئن النفس والقلب من دون ثبوت الاحتمال المتاخم للعلم عقلا، لا من دون احتمال 100% ولا 97% اللي افترضها في كلامي. فهذه التقسيمات إذن المنطقية لدرجات الاحتمال، لما نقول الشك يعني 50%، الظن يعني أزيد من 50%، اطمئنان 97%، 90% اليقين، هاي تقسيمات عقلية منطقية، مو هاي المؤثرة بالتحريك نحو الفعل اللي هو محل كلامنا. محل كلامنا الآن نحرك المكلف نحو الفعل ونحو الاجتناب، مو هاي هي المحركة له، هذه نحكيها نعم في المنطق في الكذا، لكن على صعيد العمل مو هاي المؤثرة. فهذه إذن التقسيمات المنطقية لدرجات الاحتمال تحتاج إلى تنقيح عند تطبيقها في ميدان العمل، وقد فصلنا الكلام في فصل نظرية الاحتمالات وتطبيقاتها من كتاب الرياضيات للفقيه، هناك مفصل وطبقناه، جبنا فد أمثلة وجدانية. شوف الساعة أنت لما تكون على الأرض وتباوع على عمارة ارتفاعها 3-4 طوابق تشوفها، هاي هذا تمد ايدك تلوحها، لكن اصعد فوق وباوع للارض شوف حول ايش بعد الارض، زينين نفس العمارة ليش من الجو اللي فوق تباع واحد شنها أقد من تصعد فوق تشوفه؟ لأنه على الأرض التمأمن واقف رجليك على الأرض ماكو مشكلة، من تصعد لا هناك احتمال السقوط وتهجم العظام. فشوف الوجدان والقلب والنفس عقلنا ما واحد، هاي برياضة الفقه شارحين هاي. لكن فإن قلت أنه لا ظلم واحد شوية خلي ندوخكم الرياضيات شوية تعبكم، لا ذني مو واحد، لأن أنت إذا على الأرض واقف وتباوع الرأس البناية المسافة راح تكون من مستوى عيونك اللي هو فوق الأرض إلى طرف البناية، بينما من تكون على البناية وتباوع راح يصير ارتفاع البناية زائد طولك. قلنا زين هذا إشكالك صحيح دقيق، افترض عمر 20 طابق 50 طابق بعد هذا راح يصير ضئيل ويبقى نفس الإشكال موجود. شوف هذا جبنا شواهد، طبعا شرحناها على أساس رياضي واحتمالات ثم طبقناها على مثال وقت ناقش السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، عرضتها عليه ووصل إلى مرحلة قال لي بعدها التمسها بالرياضيات أنا ما أقدر أجاوب، فلذلك أنا حررتها بالرياضيات الفقهية، وهو أنه لو وقع إناء طرف في علم إجمالي علمت إجمالا بنجاسة أحد إنائين لو هذا لو هذا، علم إجمالي منجس أجتنبهم اثنيناتهم، ثم أحد هذين الطرفين وقع طرفا في علم إجمالي آخر لو هو نجس لو إناء آخر مرة ألف وباء بالعلم الإجمالي الأول وبالعلم الإجمالي الثاني ألف وجيم، راح يزيد احتمال كون هذا هو النجس، لأن منا أخذ احتمال ومنا أخذ احتمال زاد احتماله، بس ذول الطرفين منا ومنا كل من احتماله واحد نزيد بعض، هذا نفسه ألف صار طرفا في علم إجمالي ثالث لو هو لو دال، فاكتسب احتمال آخر ازداد احتماله هو النجس صحيح. وانت افترض بعض احتمالات، فيمكن على حساب الشيخ الفياض طبعا واللي هو متأثر بشهيد الصدر الأول بالتأكيد وفي الفتاوى الواضحة قلنا موجود مثل هذا الكلام، زين فلو هذا ألف صار طرف في علم إجمالي رابع راح يزيد، فتراكم الاحتمالات إلى أن وصل درجة 97% اللي تقولها أو 100%، فحينئذ إذا حصل اطمئنان وعلم بأن هذا هو النجس ستنحل العلوم الإجمالية إلى علم تفصيلي بنجاسة هذا ألف وشك بدوي نجري بأصالة البراءة في البقية. هل تعتقدون ذلك أيها الفقهاء والأصوليون تبنون على انحلال العلم الإجمالي؟ قالوا لا. ليش؟ ما هو تفسير؟ شنو تفسير؟ مو حصل علم الآن؟ حصل علم بأنه هذا هو النجس لأن تراكمت الاحتمالات عليه وازداد وصار هو هذا النجس. فالسيدنا قال لي ما أدري هاي تحلها بالرياضيات، يعني ما أعرف ليش علق. هو أصلا بعدين من حررته إن شاء الله تراجعوه بحث وإن كان معمق، يعني أريد لفد مستوى الرياضيات حتى يفهم، لأنه خط راحت أصلا وهل يزداد هنا الاحتمال لو ما يزداد إحنا خلنا نثبتها، وإذا ازداد فهل يؤدي إلى حل العلوم الإجمالية لو ما يؤدي إلى حل؟ هذا السامر آخر طبعا فصلناه هناك. وإذا نقطة ثالثة، وإذا افترضنا يزداد الاحتمال فبأي وتيرة يزداد حتى أعرف الرقم إيش قد يصير؟ يعني هذا السؤال لما تقول لي هذا لما طرف علم إجمالي هو ألف لو باء يعني 50% احتمال هذا النجس 50% احتمال هذا النجس، زين فإذا صار هو وآخر 50% ب50% شون يعني 50% الثانية صار 100%؟ مو ليش؟ الكلام تحتاج إلى أن تطيني يعني شو تعبر عنه، ما هي وتيرة صعود هاي الاحتمالات أو بالمصطلح الرياضي ما هي المعادلة اللي على أساسها يرتفع. طبعا الموضوع مبتكر هذا لم يناقش، هو هم كان قدس نفسي يقول لي هاي الرياضيات اللي هذا كتابك لا يفتهم الرياضي لأن الفقه اللي ما يعرف ولا يفتهم الفقيه لأن الرياضيات البي ما يفتهمه، بس مو كل هيك طبعا لا ببعض ربما المستويات من هالقبيل. فهذا إذن تفصيله، ما ندرس ندخل احنا في هذه التفاصيل هنا، نحيل على الكتاب فإذن ليس المؤثر هو هذا تراكم الاحتمالات حتى تقول لي ينضم احتمال إلى آخر وآخر إلى آخر وصل 97% 99%. إذن صار لا، المسألة مو هذا المؤثر، هذا حساب عقلي، والحساب العقلي هو ليس هو المؤثر وإنما الوجداني والقلبي. إذن نحيلكم إلى ذلك التفصيل. وقلنا وقد فصلنا الكلام في فصل نظرية الاحتمالات وتطبيقاتها من كتاب الرياضيات للفقيه، وطبقناه على مثال وقوع شيء طرفا في علوم إجمالية متعددة كالنجاسة وتزايد احتمال كونه النجس، فإن ذلك لا ينتج اطمئنانا بنجاسته بحيث ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة هذا الطرف وشك بدوي في البقية. وهكذا المفروض تقولون العلم الإجمالي ينحل إذا صار علم تفصيلي بأحد الأطراف وشك بدوي إلى البقية. والآن بتراكم الاحتمالات حصل علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء المشترك فينحل في البقية. إذن هذا النحو الأول الذي ذكره جملة من الأعلام للشياع وهو الكثرة، بما هي كثرة هذا كأنه ليس دقيقا، إما أن هذا تقصد به التواتر، وإذن التواتر هذا حجة وانتهينا منه، وإذن هذا مو حجة للشياع، هاي للتواتر. فإذا هذه الكثرة تقصد بها ما قلناه بالتواتر، اجتماع جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، هاي رجعنا إذن للتواتر. فإذن لابد أن نشير إلى نحو آخر من الشياع ثانيهما، هذا هو النحو الثاني، أن يكون شياع غير مستند إلى كثرة الشهود بما هي كثرة شهود، بل مستند إليها مع ضميمة جهات وعوامل أخرى، فإنها مع هذه الضميمة يعني أيضا نفتح قوس مثلا كصفات الشهود وحالاتهم واختلافهم مع صفاء الجو وعدم مخالفتها لمعطيات الرصد الفلكي. إذن يمكن كثرة لكن مو كثرة بما هي كثرة، لا تطابق رؤيتهم مثلا، عدم مخالفتهم الرصد الفلكي يعني يساعد على كلامهم، الجو مثلا ليس يعني ليس فيه مشكلة بحيث شافوا عدد كبير، أما إذا كان أكو مشكلة يمكن أن نقبل عدد أقل وهكذا. إذا تقول لي نعم كثرة لكن منضمة إليها قرائن مقوية لهذا الكلام، حينئذ هذا يمكن قبوله، فإنها مع الضميمة إذن اللي ذكرنا بين قوسين ما مقصود بالضميمة، تكون سببا للعلم أو الاطمئنان برؤية الهلال. فإن الكثرة العددية هنا لا تكون سببا مستقلا للعلم أو الاطمئنان برؤية الهلال، ولا هذه العوامل حجة بنفسها، فلا العوامل وحدها هي التي ولدت العلم، ولا الكثرة بما هي كثرة ولدت العلم، مو كل واحد منهم سبب مستقل انضمامه، بل تؤكد حجية الشهود وهي موجبة لنمو احتمال المطابقة للواقع ولضعف احتمال الخطأ بنفس الدرجة. وإذا كانت مخالفة للشهادة فهي من العوامل السلبية التي قد تزيل من النفس الوثوق والاطمئنان. نفس هذه العوامل ذكرناها يمكن تكون عامل إيجابي كما لو رأينا تطابق الشهادات، لكن قد تكون عامل سلبي بأن يكون الجو صافيا والعدد الشاهدين بالرؤية مثلا أقل من المتوقع، المفروض أن الجو أو أن الرصد الفلكي يقول لا يمكن رؤية الهلال لأنه في المحاق أو خرج توا من المحاق بحيث النور لا يكفي للرؤية ويجون يشهدون، هاي كلها تكون عوامل مضاعفة. ملخص هذا النحو الثاني من الشياع أن الكثرة بما هي كثرة مؤثرة، لا، قد تكون كثرة وقد لا تكون، لكن انضمام عوامل أخرى وظروف وحالات هي التي تولد العلم بها. هذا قلنا إذن في فيض العروة الوثقى المجلد الثاني 137. أقول: شرح الشهيد الصدر الأول قدس سره هذه الحالة في الفتاوى الواضحة، وذكر للقرائن مصاديق عديدة، منها ما يضعف هذا الشياع ومنها ما يقويه. والخلاصة أن هذا النحو إذن من الشياع لا يتوقف على كثرة الشهود، فإذا كثر العدد ولم يحصل العلم أو الإطمئنان من أجل منشأ معقول لم يثبت الهلال، هكذا قال في الفتاوى الواضحة. والمهم أن تكون كثرة العدد وتنوع الشهود على نحو يحصل التواتر أو الشياع المفيد للعلم أو الإطمئنان، هذا في الفتاوى الواضحة. إذن ولعل أيضا نضيف هنا، ولعل مراد السيد صاحب العروة قدس سره هذا النحو الثاني من الشياع، نتذكر عبارته التي كانت، أو قال أو أي مثلا أمر طريق مفيد للعلم ولو بانضمام القرائن، بدليل جعله قسيما للتواتر. إذن هذا أيضا انتهينا من تعليق. إذن الشياع قسموه إلى نحوين: شياع مفيد للعلم بما هو كثرة شهود، قلنا هذا مو كافي إلا أن يكون من باب التواتر، فالحجية إذن وإفادة العلم لأنه من التواتر، إنما هذا الشياع الذي نقصد به الحجية، الشياع الذي الكثرة وقد لا تكون كثرة، المهم بانضمام القرائن إليها، القرائن الداخلية والخارجية، يعني المتعلقة بالشهود والمتعلقة بالجو والمتعلقة بالرصد الفلكي، انضمت بعضها إلى بعض فولدت. ولأجل هذا صح أن يجعل الشياع قسيما للتواتر، ولا النحو الأول هو التواتر بعينه، فما معنى تذكرون اثنين تقول التواتر والشياع، الشياع النحو الأول هو التواتر بنفسه، لكن الشياع القسم الثاني اللي يمكن أن يكون شيئا آخر. هذا إذن مطلب انتهينا منه في الشياع. مطلب آخر أيضا يمكن أن نبحث في الشياع، وهو هل الشياع الظني حجة أم لا؟ السيد صاحب العروة سمعنا قال الشياع المفيد للعلم، يعني أن الشياع المفيد للظن ليس بحجة، فهكذا قيد. إذن الشياع الظني هل هو حجة أم لا؟ قيد السيد صاحب العروة قدس سره الشياع بإفادته العلم، وبذلك يخرج الشياع الظني بحسب منشئه والعوامل المؤثرة في حصوله. ما الذي قسم الشياع إلى شياع علمي وشياع ظني؟ بحسب سببه، سبب حصوله ومنشئه والعوامل المؤثرة فيه. فقد يشيع أمر بفعل فاعل وهو لا أساس له من الصحة، خصوصا في مثل هذه الأيام التي تطورت فيها تقنيات الإعلام والتواصل بشكل مذهل. إذن فعندنا شياع مفيد للعلم، وقد شرحنا في المطلب الآن في اللي انتهينا من شياع مفيد للعلم، وهو على نحو النحو أول يكون مطابق لمعنى التواتر، والثاني اللي هو عدد من الشهود، جماعة من الشهود لكن بانضمام قرائن متعددة عليه. فإذا الشياع قد يكون شياعا علميا مفيدا للعلم بحسب سبب حصوله ومنشئه، وقد يفيد الظن، كما قد يشيع أمر اليوم في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي أمر شائع، ها واللايكات والإعجابات العالية بالملايين موجود عليه أمر شائع، لكن هل يفيد العلم؟ لا، يفيد الظن، لأن منشأه وسببه لا يفيد العلم والقطع. فإذا مثل هذا الشيء المفيد للظن هل هو حجة أم لا؟ السيد صاحب العروة كما رأينا قيد الشياع المفيد للعلم قال بعبارة يعني الشيء يعني في الظن ليس بحجة. لكن يظهر من بعض الأصحاب توسيع الاعتماد على الشياع مطلقا حتى الظني منه، ويمكن أن نستدله بوجهين: واحد، إطلاق بعض الروايات المتقدمة الدالة على حجية الشياع فتشمل ما أفاد الظن. أول ما بدأنا في الدرس السابق لما بدأنا بالحديث عن الشياع قلنا أنه استفيدت حجيته من عدة روايات، فهي الروايات مطلقة، يعني لما من روايات القرناء موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: صم للرؤية وأفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت الهلال فيقول الناس صدق. هل قد ما شاع أمر الرؤية بحيث من يجي واحد يدعي الرؤية يقولون هذا صادق في كلامه؟ ذن الرواية فذني تدل على حجية الشيعة مطلقا، ليس فيها تفصيل أنه يفيد العلم أو لا يفيد العلم. هذا إذن وجه الأول للاستدلال، إطلاق بعض الروايات المتقدمة الدالة على حجية الشيعة فتشمل حتى ما أفاد الظن. ثاني، الوجه الثاني الاستدلال على حجية الشيعة الظني ما قاله العلامة في التذكرة، قال: ولو لم يحصل العلم من الرؤية الشائعة، يعني لم يحصل علم وقطع من الشياع ولا من التواتر، ما حصل علم من الشياع بل حصل ظن غالب، ظن غالب بالرؤية، قال: فالأقوى التعويل عليه. حتى ذا ما حصل علم من هذه الرؤية الشائعة وإنما حصل ظن غالب بالرؤية، قال: فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين، فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع. أنتم مو من طرق ثبوت الرؤية عندكم شهادة اثنين عادلين؟ هو يحصل من شهادة العادلين علم وقطع لو ظن؟ قل لا ظن. قال: خلاص، هو الظن الذي يحصل من الشياع حاصل من نفس الظن الحاصل من شهادة العادلين، ليش تقبلون شهادة بينة في ذلك ولا تقبلون شهادة هذا الشيعة الظن؟ واضح. إذن استدلال العلامة في التذكرة، شوف يقول: كالشاهدين، هذا الشيعة المفيد للظن، قال: كالشاهدين، فإن الظن الحاصل بشهادتهما، هو ما تزعم أن يحصل عندك العلم والقطع بشهادة عادلين؟ قل له: لا، مو علم وقطع، ظن. قال: هذا حاصل مع الشيعة. قال السيد صاحب المدارك قدس سره: ونحوه، يعني نحو هذا الكلام هو نحوه، ذكر الشارح باعتبار هذا لم يستوفي مفعولا فلازم نقرأها منصوب. ونحوه ذكر الشارح، المن يشير صاحب المدارك بالشارع عن الشهيد في المسالك، وغيره كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. إذن هذا أيضا لم ينفرد به العلامة في التذكرة وإنما قاله آخرون. هذان الوجهان. إذن كلامنا الآن وين إحنا؟ بالجوجل إحنا السامني، طلع الجوجل إحنا وين؟ إحنا يم هذا المطلب، هل الشيع حجة مطلقا أم خصوص ما أفاد العلم؟ صاحب العروة قال: خصوص ما أفاد العلم. هذا شنو قول مجمع عليه؟ قال: لا، أكو ناس آخرين قالت الشيع حجة مطلقا حتى إذا أفاد الظن. ما الدليل عليه؟ وجهه. الوجه الأول إطلاق الروايات اللي استدلت بها على حجية الشيع بالدرس السابق أمس، فإنها لم تفصل بين كون الشيع أفاد علما أو ظنا، استدللت وقربت الاستدلال بها على حجية الشيعة وظاهرها الإطلاق. وثانيا أنكم تعتمدون قول البينة في ثبوت الإله، والبينة هل تفيد علما وقطعا لو تفيد ظن؟ تفيد ظن، فهذا الظن هم حاصل من الشيعة، هذا مثل هذا، هذا الاستدلال. عندكم رد عليه؟ يا مقيدون بالشياع المفيد للعلم فقط. أقول أما الأول وهو إطلاق الروايات فقد ردوا عليه بالآيات وبالروايات المعتبرة الدالة على حرمة العمل بالظن مطلقة، كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هاي عمومات إذن عندنا تمنع من الأخذ بالظن، فشون تقول لي أنا أستفيد من إطلاق الروايات حجية الظن مطلقة؟ عندي منع مكرر في الآيات وفي الروايات، هاي عمومات المانعة. وخصوص ما دل على حرمة العمل بالظنون في أمر الهلال، فعندي عمومات مانعة من العمل بالظن مثل قوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وعندي خصوصات في خصوص الهلال هناك منع من العمل بالظن، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني. نهي خاص في مسألة الهلال عن العمل بالظن مضافا إلى العمومات الناهية عن العمل بالظن. وصحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني. إذن المشهور رد على مثل هذا الكلام بهذا الرد، أنه كيف تستدل بإطلاق هذه الروايات وعندنا نهي عن العمل بالظن، نهي عمومات إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونهي خاص هنا في خصوص مورد الهلال اليوم على بحثنا، وليس بالرأي ولا بالتظني فلا تؤدوا بالتظني. هكذا إذن يمكن أن نحصل رد المشهور على الوجه الأول وهو الروايات اللي استدل. هل هذا الرد كاف أم ليس كاف؟ إذن ما زال الكلام الآن في الرد على الوجه الأول إطلاق الروايات. الوجه الثاني ماذا كان؟ قياس الأمر على البينة، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. قلنا الآن أما الأول أنه أنا أستدل بإطلاق الروايات الدالة على حجية الشيعة ولم تفصل بين الشيعة المفيد للعلم والظن فهو حجة مطلقة. قالوا كيف تستدل بهذا الإطلاق وأنت عندك عمومات ناهية عن العمل بالظن وخصوصات ناهية؟ أجي هنا أنا أقول لي يا مشهور هذا ردك مكافي، هذا ردك وإن كان يعني كلام أكيد معتبر وصحيح لكنه مو كافي. أقول قد يقال بعدم كفاية هذا الرد لوجهين. ألف، أما العمومات والإطلاقات فإن إطلاقات روايات حجية الشياع الظني مخصصة لعمومات حرمة العمل بالظن. يعني مو عندكم قاعدة لما قيل من أن إطلاق الخاص مقدم على عموم العام. شوية خلنا ندق بالمشهور، أكو كلام أحيانا يقول المشهور ونحن نطالب بالعمق في البحث والتركيز، أما أن نقول كلامنا إلى حد ما يعني بسطحية لا هذا ما مقبول من عندنا. قف أيها المشهور، خلنا ألستم عندكم قاعدة تقول إطلاق الخاص مقدم على عموم العام؟ طبعا الخاص مقدم على العام، الخاص بكل تفاصيله مقدم على العام، هاي مسلمة عندنا. احنا نعم عندنا عمومات تقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا الى اخر، هذا عندنا هذه العمومات. لكن لما جاءني خاص فيه اطلاق يقول الشياع حجة مطلقا سواء أفاد العلم أو أفاد الظن، إطلاق الخاص مقدم على عموم العام، فهذا إطلاق الخاص يخصص تلك العمومات الناهية عن العمل بالظن، فتكون النتيجة إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا إذا كان ظنا ناشئا من الشيعة. ما المانع من ذلك؟ لا هذا إذن ردك مو كافي لهم، لأنه عندنا مدام خاص والخاص فيه إطلاقه، فإطلاق الخاص مقدم على عمومات العام. قلنا له جيد، هاي العمومات طلعت منها، والخصوصات هاي الأدنى، وليس بالرأي ولا بالتظني، وفلا تؤدوا بالتظني. باء. وأما الأدلة الخاصة فإن النهي فيها إضافي بلحاظ الوسائل الأخرى غير الرؤية، وليست بلحاظ الكواشف عن الرؤية نفسها، فلا يشمل المقام. فالروايات الخاصة تؤسس لكون ثبوت الهلال بالرؤية خاصة دون الوسائل الظنية والوهمية الأخرى، كالحساب العددي وقول المنجمين والجداول ونحو ذلك. هذا إذن بيان لهذه النقطة. مو قلتم أنه مضاف لعمومات الناهية للظن عندنا خصوصات في خصوص أمر الهلال تنهى عن العمل بالظن، مثل صحيحة بأيوب الخزاز وصحيحة محمد بن مسلم؟ نقول لك نعم، لكنها أجنبية عن المقام، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إنما هي لما تقول فلا تؤدوا بالتظني، أي أن مستندكم ليكن في الهلال هو الرؤية لا غير، لا قول الفلك ولا المنجمين ولا حساب الأعداد ولا ولا. أما ما هي تفاصيل هذه الرؤية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إنما هي في مقام البيان بين الرؤية وغيرها من العلامات المذكورة، كقول المنجم أو حساب بالعدد، رابع رجبكم يوم صومكم ونحركم، وهكذا من الحسابات التي تذكر. فإذن هذه الروايات كما يقتضي سياقها، طبعا هذا ليس من عندنا مقترح أو شيء نحن نقول، لا لا، ظاهر سياقها، ظاهر سياقها أنه لا تعتمدون على الوسائل الظنية والوهمية الأخرى غير قضية الرؤية، الرؤية فقط هي. أما ما هي كواشف هذه الرؤية من شياع وتواتر، وهل الشياع خاص فقط بالمفيد للعلم أو يشمل الظني، هذه ليست بصدد البيان من هذه الجهة. إذن يمكن أن نرد على جواب المشفوع بهذين الردين، ولو نأخذ من وقتكم نسمع الأسبوع الجاي عطلة، تردون تتفرغون للتبليغ في مواكب الحسينية وزيارة الأربعينية، فخلنا نأخذ كم دقيقة إن شاء الله حتى نكمل. هل هذا الرد على المشهور تامون، ينفي الدليل استدلوا به على الشياع؟ الآن ردينا على المشهور، لا نرجع نطأ هذا، ولكن يمكن ردهما. خلنا نرجع للمشهور والالتزام بعموم النهي عن العمل بالظن حتى في الشياع الظني بتقريبين، راح نرد بهن على ذن الردين على المشهور. ألف اللي يرد بالرد الأول، إن الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن آبية عن التخصيص والتقييد، وبتعبير آخر إن هذه الآيات والروايات تمنع من انعقاد الإطلاق في روايات الشياع وتجعلها منصرفة عن الظني. ماذا كان الرد الأول على المشهور؟ بأنه عندنا آن روايات تدل على حجية الشياع مطلقا، وهذا دليل خاص نأخذ بإطلاقه يخصص عمومات الناهية عن العمل بالظن. قل لك لا، الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن آبية عن التخصيص والتقييد، وبعبارة أخرى أن استفادتك الإطلاق من روايات حجية الشياع ليس في محله، لأن يوجد مانع من استفادة إطلاقات حجية الشياع، وهي هذه الروايات والآيات، لأنها آبية عن التخصيص والتقييد، فما لازم أصلا تستفيد إطلاق من حجية الشياع وتقول إذن ذن روايات الشياع تفيد الحجية مطلقا، سواء كان علميا أو ظنيا، لا فقط علميا، منصرفة عن حجية الشيعة الظني. ما وجه انصرافها؟ العمومات الناهية عن العمل بالظن اللي هي آبية عن التقييد والتخصيص. هذا ردينا إذن الرد الأول. الرد الثاني ردينا به عن مشهور، هو أن الخصوصات نسبية إضافية إلى آخره. الرد باء، إننا نتمسك بإطلاق عبارة الإمام عليه السلام في رواية الخزاز وغيرها كقوله عليه السلام فلا تؤدوا بالتظني، وقوله عليه السلام وليس بالرأي ولا بالتظني، التي أوردها الإمام عليه السلام كقاعدة عامة ثم طبقها، والنهي فيها شامل لكل الظنون، يعني رواية الخزاز ومحمد بن مسلم اللي قلت هذا النهي فيها إضافي نسبي بلحاظ الطرق الأخرى. الإمام قال لا تؤدوا بالتظني، يعني لا بقول المنجم ولا بالعدد ولا بالحساب ولا بقول الفلك. مو ايش قلتوا؟ نقول لك رواية الخزاز قرأها، رواية محمد بن مسلم قرأها، فيها فقرتان، فقرة قاعدة عامة وفقرة طبقها الإمام على الهلال. اللي أنت تقول أن الأمر فيها نسبي بلحاظ بالإضافة، عوفنا من هذا الجزء اللي هو نسبي لحاظي، أخذ القاعدة الأصلية الأولى اللي الإمام طبقها في الجزء الثاني. من هذا كن نقرأ النصوص هكذا. الإمام قد يقول قاعدة مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمته، ثم يطبقها على مورد السؤال، فتجي تقول أن الإمام هنا أمره بلحاظ هذا. لا، الإمام أول أعطى القاعدة العامة ثم طبقها على، فإحنا ما علينا بالأمر الخاص. الأمر الخاص مثل ما تفضلت لحاظي نسبي، نحن نأخذ القاعدة العامة التي بدأ بها الإمام قبل أن يطبقها، وهذه مطلقة إذن. أما هاي اللحاظي ونسبي اللي تفضلت بها، هذا في الجزء الثاني من الكلام. إذن فالعبارة مطلقة، وإن كان ظاهر تطبيقها في بقية الرواية أن الحجة في مسألة الهلال هي الرؤية الموثوقة لا غيرها من الوسائل الظنية كالحساب العددي والجداول وقول المنجمين ونحو ذلك، وهذا التطبيق لا يؤثر على إطلاق القاعدة. الوجه الثاني إن شاء الله تأتي مناقشته بإذن الله تعالى بعد زيارة الأربعين، ونسألكم الدعاء إن شاء الله، ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.